بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال رحمه الله: وقليل العيب في الدار مغتفر، وما له بال يرجع بقيمته، والكثير موجب للرد كملوحة البئر، وكل ما نقص ثلث القيمة. ولا يصدق الرقيق بدعوى الحرية، لكن تقدمها عيب. والتغرير الفعلي كالشرط، كتلطيخ ثوب عبد بمداد، وتصرية حيوان، فإن حلبها بما لا يحصل الاختيار إلا به فردها، وجب رد صاع من غالب القوت معها. ويجب على البائع بيان ما علمه من عيب سلعته أو إراءته، فإن أجمل فمدلس، ولا ينفعه التبري مما لم يعلم إلا في الرقيق إن طالت إقامته عنده.
نعم. قال: وقليل العيب في الدار مغتفر، وما له بال يرجع بقيمته، والكثير موجب للرد. الدار، شراء الدار، العيب الذي فيها له ثلاثة حالات مثلا، وكذلك غير الدار من الأشياء التي هي عقار كبيرة ونحو ذلك وغيرها. قليل العيب في العادة مغتفر، يعني في الدار مثلا، في الدار مثلا كعتبة السلم مثلا أو شرخ في باب، هذا العيب القليل مغتفر. لا يقول المشتري: أنا أرد البيت الدار بسبب هذا العتبة المكسورة أو الشيء اليسير. وما له بال، وما له بال يعني شيء له يعني قيمة، لكنه لا يصل إلى أن يكون كبيرا، يعني بحيث أنه يكون تقريبا متوسط، فهذا يرجع بقيمته، يرجع بقيمته، يعني ينقص القيمة بقدر هذا الخلل، أو أنه يقوم بإصلاحه مثلا. أما الكثير والكبير فهذا يوجب الرد، يوجب الرد. ومثل هو بمثال كملوحة البئر. ملوحة البئر أي أن هذه الدار الذي يعني يستخرج لهذه الدار ماؤها مالح، بحيث لا يستطيع الإنسان لا شرب منه ولا اغتسال منه ولا نحو ذلك، فهذا يعد عيبا كبيرا. قال: وكل ما نقص ثلث القيمة، يعني الضابط العام كل ما كان العيب ينقص ثلث قيمتها فأكثر، قيمة الأرض أكثر. إن كان هذا العيب يوصل إلى أن يكون إلى ثلث قيمة هذه الدار أو أكثر من ذلك، فيعد عيبا كبيرا موجب للرد. ولا يصدق الرقيق بدعوى الحرية، يعني إن قال الرقيق: أنا حر، أو ادعى الحرية، فلا يصدق في الأصل، فيبقى رقيقا إلا بدليل وبينة تبين ذلك. لكن تقدم هذه الدعوة عيب، تقدم هذه الدعوة عيب يوجب الخيار. فإذا أراد المشتري أن يشتري رقيقا، وهذا الرقيق كانت قائمة عليه دعوة بأنه، أو ادعى هو أنه حر، فهذه الدعوة توجب الخيار. والتغرير الفعلي كالشرط، يعني إن غر البائع المشتري في مبيعه فعليا والقول من باب أولى، ثم ظهر على حالته، فيكون هذا كالشرط المصرح به، فللمشتري الرد. إن غرر البائع المشتري بالمبيع فعليا والقول من باب أولى، ثم ظهر هذا المبيع على حالته الأصلية، فيكون كالشرط المصرح به، فالمشتري له الرد. قال: كتلطيخ ثوب عبد بمداد. لماذا لطخه بالمداد؟ ليغرر بالمشتري حتى يظهر له أن هذا العبد كاتب، فيظن المشتري أنه كاتب، وبعد ذلك يتضح أنه غير كاتب، فلا ينفع البائع يقول لها: أنا ما قلت لك أنه كاتب ولا شرط لك ذلك. فنقول له: أنت وضعت يعني تغريرا فعليا كقام مقام الشرطي. ومثله أيضا تصرية حيوان، ومرت علينا المصرة التي يحبس لبنها أو حليبها فيظن أنها ذات لبن، فيشتريها على أنها ذات لبن وتظهر بخلاف ذلك. فهذه فإن حلبها بما لا يحصل الاختيار إلا به فردها، أي أنه لا يردها بعد حصول ما يدل على الاختيار. الآن هو اشتراها وحلبها، فله حالتين: الحالة الأولى إن اشتراها ورضي وتبين أنه رضى ثم حلبها، الحالة الثانية إن اشتراها ولم يرضى ثم حلبها. فهنا يعني إذا لم يحصل الاختيار منه وقد حلبها قبل ذلك وأراد أن يردها، فليرد مكان اللبن الذي شربه صاعا من تمر أو صاعا من غالب القوت. المذهب لا يشترط تعيين التمر وإنما من غالب قوت البلد، وجاء في بعض الروايات البخاري وغيرها أنه التمر. طيب، فالتغرير عندنا إما تغرير قولي أو تغرير فعلي، وكلاهما يوجب الرد. قال: ويجب على البائع بيان ما علمه من عيب سلعته أو إراءته للمشتري. يجب على البائع وجوبا أن يبين للمشتري العيب الذي في السلعة سواء كان قليلا أم كثيرا، وهذا البيان إما بيانا قوليا أو بيانا فعليا، بحيث أنه يقول له: انظر السيارة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، في الأمور الظاهرة يريه إياها. أو أنه يقول لها: مثلا هذه السيارة فيها مثلا عندك الجير فيها كذا أو المكينة فيها كذا، فيبين، لابد أن يبين. فإن أجمل فيعتبر البائع مدلس، لا يجوز له الإجمال، والتدليس في البيع حرام. والإجمال كأن يقول: سلعتي فيها عيب، لكن لا يبين هذا العيب ولا نوعه ولا صفته ولا يفصل فيه، يعني يظهر أنه صادق لكنه في الحقيقة يدلس عليه. أو أنه يقول: لا انظر فيها هذا العيب فقط، وهي مثلا إصابة بسيطة في المكان الفلاني وكذا، وفي الحقيقة هذا العيب وراه عيب آخر. فالتدليس والإجمال محرم ولا بد من التفصيل. ولا ينفعه التبري مما لا يعلم، يقول: أنا بريء من كل عيب أنا لا أعلمه، فهذا لا يجوز له، يعني لا ينفعه عفوا، بحيث يعني إذا أتى المشتري يقول له: السلعة طلع فيها كذا وكذا من العيب وأنا أريد وردها، فيقول له: أنا تبرأت من كل عيب لا أعلمه، فنقول: هذا التبري لا ينفعك، هذا التبري لا ينفعك. واستثنى من ذلك الرقيق فقط إن طالت إقامته عنده، استثنى الرقيق أي إن طالت إقامته عند البائع ولا يعلم أن فيه عيب، ولا يعلم أن فيه عيب. قال:
قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولا رد إن زال العيب ولم يحتمل عوده، ولا إن أتى بعد علم بما به بما يدل على الرضا كاستعمال أو إجارة، إلا ما لا ينقص فسكن دار زمن الخصام، وطول السكوت بلا عذر لا له كمسافر فله الركوب والحمل، وإن لم يضطر كحاضر تعذر عليه قودها أو أخل به أو ركبها للرد.
لحظة حتى بس مسائل الثانية مرتبط. قال ولا رد للمبيع، يعني لا يجوز أن يرد المبيع أو ليس للمشتري أو أحد المتعاقدين رد هذه رد المبيع إذا زال العيب، إذا زال العيب ولم يحتمل عود هذا العيب مرة أخرى. إذا زال العيب قبل قيام المشتري بالرد فإن المبيع لا يرد، فإن المبيع لا يرد إلا إن احتمل عود هذا العيب مرة أخرى، وهذا غالبا قد يكون مثلا في الدواب مثلا أو في الرقيق، في الدواب أو في الرقيق. مثال ذلك يعني مثلا اشترى فرسا، وهذه الفرس عندما اشتراها وجد أن فيها عسر هضم أو شيء في بطنها، وقبل الرد تعافت مثلا يعني، وغالب أن لا يرد أو لا يرجع هذا المرض مرة أخرى، فهنا ليس له الرد. قال وليس له أيضا الرد. قال ولا يرد المبيع إن أتى بعد علم به بما يدل على الرضا. إذا كان المشتري اطلع على العيب وعلم وفعل فعلا أو قال قولا يدل على أنه رضي بالمبيع معيبا فليس له الرد، فليس له الرد. فذلك كان يشتري اشترى سيارة، لما اشترى هذه السيارة وعلم بالعيب واطلع عليه ثم فعل فعلا يدل على الرضا، على الرضا بهذا بهذا المبيع، كأن يكون ألبس مقاعدها وغير مثلا إطاراتها وعدل فيها ثم قال بعد ذلك لا أريدها، فهذا الفعل منه يدل على أنه رضي به هذه السيارة، لكن نشترط هنا أنه اطلع على العيب، لكن لو ما اطلع على العيب فله الرد. قال ولا إن أتى بعد علمه يعني بالعيب بما يدل على الرضا كاستعمال أو إجارة، كاستعمال استعمله استعمال تملك ورضا، أو إجارة أجره لغيره فهذا يدل على الرضا، فهنا ليس له الرد. إلا ما لا ينقص كسكن دار زمن الخصومة، استثنى ما لا ينقص من المبيع ولا يدل على الرضا، يعني أنه اشترى هذه الدار وعلم أن فيها عيب لكنه سكن فيها لأنه ليس عنده غير هذه الدار، وهو الآن في خصومة بينه وبين البائع، فلا يأتي البائع يقول أنت سكنت وهذا يدل على رضاك، لا، هذا السكنة ليست دليلا على الرضا، وإنما اضطرارا أو لأنه ما عندي غير هذا المكان وأنا الآن وأنا وأنت في خصومة. قال وطول السكوت بلا عذر، إذا لا له يعني إذا اشترى هذه السلعة وفيها عيب وطال سكوته زمنا طويلا 3 أيام 4 أيام 10 أيام وساكت وهو مطلع على هذا العيب فليس له رد المبيع، إلا إذا كان له عذر، إلا إذا كان له عذر، كان يكون مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك. قال كمسافر فله الركوب والحمل. في هذه الحالة المسافر له الركوب وله الحمل، ولا يدل هذا الفعل منه على الرضا. وإن لم يضطر، والحمل وإن لم يضطر، يعني أنه لا نشترط الاضطرار للركوب والحمل، لا، هو مسافر ووجد في هذا السيارة عيب وقادها وأرجعها إلى صاحبها، فهذا لا يدل على الرضا. قال كحاضر تعذر عليه قودها أو أخلى به أو ركبها للرد، فأيضا هذا لا يدل على أنه رضي، لأنه تعذر عليه قودها فركبها أو أخلى به، يعني أخلى أو ركبها ليردها، فهذا لا يدل على الرضا، لا يدل على الرضا. نعم.
قال رحمه الله: وإن فات ولو حكما كهبة تعين الأرش، والمرهون والمؤجر بعد الخلاص يرد إن لم يتغير، وإن فوته بكبيع ثم عاد له بكفالة أو إرث فله القيام بالعيب إن لم يعلم به قبل بيعه، ولا رد على حاكم أو وارث بين في رقيق لم يعلمها بعيبه. وإن حدث بالمبيع عيب متوسط كعور وعرج فله الرد مع رش الحادث أو التماسك، وله رش القديم إلا أن يقبله البائع بالحادث فحدوث اليسير. نعم.
لا، وله أرش القديم.
نعم. وله أرش القديم إلا أن يقبله البائع بالحادث كحدوث اليسير كوطء الثيب ووعك ورمد.
نعم.
والمخرج عن المقصود مفيت كتقطيع غير معتاد لشقة وكبار صغير.
لحظة.
وما هل
هذه؟ لا، لحظة. هذه المسألة قال: وإن فات ولو حكما كبهبة تعين الأرش. صورة هذه المسألة أن المشتري اشترى هذا المبيع المعيب، اشترى سلعة فيها عيب. لاحظوا، اشترى السلعة فيها عيب. هذه المسائل كلها ستأتي في هذه الصورة. ثم هذه السلعة فاتت، تذكرون المفوتات التي مرت معنا، يعني تغيرت، هلكت، تغير فيها شيء، هربت. هذه صورة المسألة. قال: وإن فات، يعني المبيع المعيب في يد المشتري، ولو حكما كهبة تعين الأرش. لو فات المبيع المعيب بعد الاطلاع عليه بكتلف أو هبة لا بيع، فعل البائع الأرش، تعين الأرش على البائع. المشتري اطلع على العيب ومثلا وهب هذه السلعة لأحد، ثم اطلع على العيب، فالبائع الأول لابد أن يعطي الأرش لهذا المشتري، يعني نحسب قيمة الخلل ونعطيه إياها، لا رد، لأن السلعة الآن خرجت من ملك إلى ملك إلى ملك ثالث، فنحسب الفرق ويعطى الأرش، الأرش اللي هو كأنه عوض عن العيب الذي هو موجود. قال: والمرهون والمؤجر بعد الخلاص يرد إن لم يتغير. المرهون والمؤجر، هناك كان هبة، الآن مرهون أو مؤجر وفيه عيب، بعد الخلاص منه، يعني تخلص منه، خرج عن يده، يرد إن لم يتغير بعد خلاصه يرد إذا لم يتغير في تلك المدة لنا أرده لصاحبه. وإن فوته بك بيع، يعني هذا المبيع فات من المشتري ببيع آخر ليس بهبة ولا برهن، ببيع ثم عاد له بكفلس أو إرث، يعني الآن صارت صورة مع الصورة، اشترى ثم باع ثم رجع إلى المشتري، عندنا بائع أول ومشتري، هذا المشتري خرجت من يده فباع فأصبح عندنا شخص ثالث، هذا الشخص الثالث مات فرجع هذا المبيع إلى المشتري الثاني، فله القيام بالعيب، فله القيام بالعيب أي له رد المبيع بالعيب إن لم يعلم بالعيب قبل بيعه البيع الأول، ولا رد على حاكم أو وارث بين في رقيق لم يعلم بعيبه. أن إذا باع الحاكم أو الوارث رقيق لم يعلم بالعيب فيه وقت المعيب فإنه لا يرد بهذا العيب. هنا مسائل متداخلة، في هذه مسائل متداخلة. طيب كم الوقت؟ قال وإن حدث بالمعيب عيب متوسط، إن حدث بالمعيب عيب متوسط. الآن نفس الصورة السابقة، حدث عند في المبيع عيب متوسط، ثاني غير العيب الأول، يعني اشتراه وكان فيه عيب، ثم حدث في يد المشتري عيب آخر. لاحظ، نعيدها، اشترى سلعة فيها عيب، فلما اشتراها حدث عنده فيها عيب آخر، فهذا العيب إن كان متوسطا كعور وعرج هذه الحالة الأولى، إن كان العيب متوسطا فللمشتري رد المبيع بالعيب القديم ودفع قيمة العيب الجديد، وله أن يتمسك بالمعيب بالمبيع ويأخذ أرشى أو قيمة العيب القديم، إلا أن يقبله البائع بالحادث، يعني إلا أن يقبله البائع بالعيب الجديد. طيب هذه الحالة الأولى، كان العيب الثاني متوسطا. أما إذا كان العيب الثاني في يد المشتري يسيرا، قال كحدوث اليسير كوطء ووعك ورمد، هاي الحالة الثانية، إن كان العيب يسيرا لا يؤثر نقصا في الثمن فهو كالعدم، لا يلزم المشتري أن يرد عنه شيئا ولا له رد المعيب المبيع أو التمسك به، يسير الأمر فيه، يسير لا يستوجب الرد ولا الأرش. الحالة الثالثة، والمخرج عن المقصود مفوت، الحالة الثالثة إن كان العيب الحادث، هذا العيب الثاني الحادث عند المشتري كثيرا أو كبيرا، مخرج عن المقصود، مخرج عن المقصود كتقطيع غير معتاد لشقة وكبار صغيرة وهرم أو ضعف أو نحو ذلك، كتقطيع شقة، يعني مثال ذلك أن يبيع، أن يشتري طية قماش ثم يقطعها تقطيعا غير معتاد لا يرغب فيه في السوق، فهذا حادث كبير. فالمخرج الآن الحالة الثالثة، إن كان العيب الذي حدث، العيب الثاني الذي حدث عند المشتري كبيرا أو كثيرا مخرجا عن المقصود، فإنه مفوت لرد، فلا يرد على البائع ويقول له فيه عيب قديم. وعلى البائع الذي هو الأول أن يدفع للمشتري أرشة أو قيمة العيب القديم، يدفع قيمة العيب القديم. طيب كم باقي على الوقت؟ تفضل.
قال رحمه الله: وما هلك بعيب التدليس كموته في إباقه فمن البائع، والقول للمشتري أنه ما رأى العيب ولا رضي به إلا أن تحقق عليه الدعوى فيمين وله رد اليمين، وعلى البائع أنه ما أبق عنده لأن القول له في وجود العيب وقدمه، ولا يجوز التمسك بالأقل من معين متعدد لعيب أو استحقاق لأكثره، فإن فات السالم فبحصته من الثمن بخلاف الموصوف.
دقيقة لحظة. وما هلك بالعيب، يعني ما هلك بالعيب الأول الذي كان عند البائع المدلس، ما هلك بعيب، قال العيب كان أصلا عند البائع والبائع كان مدلسا، كموته في إباقه، يعني أي مثل موت الرقيق عند هروبه، لأن البائع دلس، البائع دلس وحدث عيب، وهذا العيب كان أصله تدليس البائع، فهنا الخلل من ماذا؟ قال فمن البائع، فإن العيب منه، فيرجع المشتري للثمن للبائع وليس للبائع شيء، الخلل من البائع. والقول للمشتري أنه ما رأى العيب ولا رضي به إلا أن تحققت عليه الدعوى، إذا تحققت الدعوى على المشتري فعليه أن يحلف يمينا أنه ما علم ولا رضي بهذا التدليس، فإنك توجهت الدعوة إلى البائع يمين، يعني له رد الدعوة، المشتري له رد اليمين، يقول أنا لا أريد أن أحلف، فإن لم يحلف طلبنا من البائع الحلف، فإن حلف استوجب ما حلف به، وعلى البائع أنه ما أبقى عنده لأن القول له في وجود العيب وقدمه، فإن أبقى الرقيق بقرب الشراء فإن البائع يحلف أنه ما أباق عنده، فالقول قوله ويثبت أصل العيب وفيه ولا يمين عليه. قال ولا يجوز التمسك بالأقل من معين متعدد لعيب أو استحقاق لأكثره، فإن فات السالم فبحصته من الثمن. هذه المسألة من اشترى معيبا معينا لا موصوفا، معينا متعددا، شو يعني معين متعددا؟ ما معنى معينا متعددا؟ كالغنم، هي معينة لكن متعددة، 20 رأس من الغنم، وكان هذا العيب في هذا الغنم أو طيات ثياب مثلا، وكان العيب في الأكثر، كان العيب في الأكثر، يعني 20 رأس من الغنم كان العيب في 15 مثلا، فليس له التمسك بالسالم القليل، يقول لا أنا أتمسك بالسالم، يعني أنا سأأخذ هذه الخمسة وأرد عليك 15 المعيبة، ليس له ذلك، وإنما يرد الكل، يرد الكل إلا في حالة واحدة، إن قال له أرد الأكثر والقيمة كلها مثلا بـ 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 بالثمن نفسه، يعني إلا إذا رضي بالتمسك بالقليل السالم مقابل جميع الثمن، مقابل جميع الثمن. قال بخلاف الموصوف، يعني لا يجوز التمسك بالأقل من معين معدود بخلاف الموصوف، يعني لو كان المتعدد موصوفا لا معينا فإن المبيع لا ينتقض بل يرجع بمثل المعيب منها ويتمسك بالباقي وله الرد. يعني إذا كان موصوف هذا المتعدد موصوف عندي 20 رأس من الغنم ووقع العيب في 15 وبقيت 5، فلي أن أمسك 5 وأرد 15 ويعطيني قيمة 15. قال نعم تفضل.
نعم قال رحمه الله وجاز رد أحد المتبايعين والرد على أحد البائعين، والغلة للمشتري للفسخ لا الولد، والثمرة المؤبرة، والصوف التام إن لم يحصل بعد جزه مثله، وضمان المبيع من البائع إن رضي بالقبض ولو لم يقبض، ولا رد لغلط إن سمي باسم عام كان يظنه زجاجا وهو جوهر أو بالعكس، ولا بغبن ولو خالف العادة إلا لمن أخبر بجهله.
قال وجاز رد أحد المتبايعين، هذه مسألة صورتها أنه لو اشترك شخصان في شراء سلعة، أو اشترى شخص من شخصان من شخصين سلعة، وجاز لمن اشترك في شراء سلعة في صفقة واحدة وظهر فيها عيب رد أحد المتبايعين، يعني فلأحدهما رد المبيع ولو لم يرضى الآخر. أنا وسعيد، أحمد وسعيد اشتريا هاتف مشتركان في اشترائه بصفقة واحدة، ثم وجد أحمد أن هذا الهاتف فيه معيب أو عيب، فلي أنا أن أرد هذا الهاتف حتى ولو لم يرضى الشخص الطرف الثاني. وكذلك إذا كانت العكس، الذي باع السلعة شخصان، أحمد وسعيد هم اللذان يبيعان السلعة، واشتراها زيد، فيأتي زيد عند أحمد أو عند سعيد واحد منهما ويرد البضاعة حتى لو لم يرضى الآخر. والغلة للمشتري للفسخ، غلة المبيع في هذه الحالة قبل الفسخ بالعيب للمشتري لأنه أصبح هو الضامن. ولا غلة، قال الولد والثمرة المؤبرة والصوف التام إن لم يحصل بعد جزه مثله. استثنى من الغلة، الغلة هي الشيء الذي خرج من هذا المبيع، لبن، إيجار ماء، إيجار شقة، إيجار سيارة، نحو ذلك. استثنى الولد، فالولد يرد مع أمه، والثمرة المؤبرة ترد مع الأصل، والصوف التام الذي على ظهر الغنم إذا جزه يرده إلا إن لم يحصل بعده جزه مثله، يعني إذا ظهر مثله في ظهر الغنم فهنا لا يرد. وضمان المبيع من البائع إن رضي بالقبض ولو لم يقبض، المبيع المردود بالعيب ينتقل ضمانه للبائع إن رضي بقبضه ولو لم يقبضه بالفعل، مجرد الرضا يحول الضمان له، مجرد الرضا يحول الضمان له. ولا رد لغلط إن سمى باسم عام كأن يظنه زجاجا وهو جوهرا، لا يرد المبيع إن كان هناك غلط في الفهم عام. مثال ذلك، قال هو ذكر المثال، سمى اسما عام، يعني سمى حجارة مثلا أو جوهر أو قال زجاجا، وهو ظنه زجاج فعلي فعلا زجاج الذي لا يسوى درهما. وبعد ذلك ظهر له أنه جوهر ثمين، فهنا لارد بالاسم العام والعكس بالعكس. ولا رد بغبن ولو خالف العادة. الغبن هنا معناه الغبن في الثمن، يعني جاوز فيه الحد. لا رد، كأن يبيع له مثلا هاتف يسوى 1000 درهم يبيع له مثلا 7000 درهم. قال ولو خالف العادة، هذا في رواية في المذهب، يعني خالف عادة السوق. عادة السوق مثلا يتجاوز الحد إلى 2000-3000، لكن هذا صار عنده فحش في الغبن فباعه 15000 درهم مثلا واشتراه ذاك، فلا يجوز له أن يرد. هذا في رواية. وفي رواية أخرى أنه لو خالف العادة له الرد، لو خالف العادة له الرد، وهي الرواية الثانية أرجح. الرواية الثانية أرجح إلا لمن أخبر بجهله، إلا لمن أخبر بجهله، يعني أتى المشتري إلى البائع وقال له أنا لا أعرف ثمن هذه السلعة في السوق وأنا أجهل ولا تخدعني، وعلى ومع هذا البائع باع له السلعة بثمن فاحش، فله هنا الرد. فله هنا الرد. مسائل الخيار طويلة وكثيرة ومهمة، لكن نضبط الأصل، ستأتي معنا الفروع، وبإذن الله الأسبوع القادم نراجع له مراجعة ثانية، والذي لم يفهم شيئا من هذه المسائل يرسل حتى نعرف أين وقع عدم الفهم ونعيد المسألة أو نحاول إخراجها بصورة أخرى. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.